برنامج شؤون عسكرية مع شيماء ثامر.
ملفات عسكرية وشؤون جديدة من وكالة سبوتنيك الإخبارية بموسكو، أقدمها لكم أنا شيماء ثامر، أستهلها بالعناوين. أوكرانيا تستدعي أبناء الريف للخدمة الإلزامية، وبريطانيا تواجه صعوبة في تدريب الجيش الأوكراني. إسرائيل تستعد وبشكل جدي لضرب إيران، وزيارة لبحث تعاون مع المغرب. 31 عراقياً ضحايا قصف تركي على مصيف سياحي. تحية طيبة من جديد، وأبدأ بتفاصيل الملف الروسي الأوكراني ومستجدات العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث وجه وزير الدفاع الروسي سيرغي شايغو القوات العسكرية الروسية إلى التركيز على تدمير الصواريخ والمدفعية بعيدة المدى في أوكرانيا. جاء ذلك التوجيه خلال قيام الوزير الروسي بتفقد القوات في مدينة فاستوك الروسية. خلال الاجتماع استمع شايغو لتقرير مفصل قدمه قائد المجموعة رستم مورادوف، أشار فيه الأخير إلى التقدم الكبير الذي تحرزه القوات الروسية على أرض الميدان. على صعيد متصل، أكدت وكالة نوفستي الروسية وبناء على معلومات من مصدر مطلع، حيث يجري في أوكرانيا استدعاء أبناء الريف للخدمة الإلزامية بالجيش الأوكراني بشكل أكثر، لأنهم وبخلاف أبناء المدن لا يملكون المال اللازم لدفع الرشاوي للهروب من هذه الخدمة. ووضح المصدر بأن حصة أبناء المدن بدأت بالتراجع في التجنيد، لأنه يسهل عليهم تغيير محل إقامتهم أو الهجرة إلى دولة أخرى. كان وزير الدفاع الأوكراني فلوديمير جافريليوف أكد أن القوات الأوكرانية تبني إمكانيات الصواريخ المضادة للسفن من أجل تدمير أسطول البحر الأسود الروسي. وعلقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية بتصريح لها لوكالة سبوتنيك ماريا زخارفا تحدثت عن هذا الموضوع قائلة:
التدمير لا يعني البناء، لم يقم نظام كييف بإنشاء أو بناء أي شيء، لكنه قادر تماماً على التدمير فقط. ومن وجهة نظري فإن التدمير لا يعني أن نظام كييف يحتاج إلى منشآت تكنولوجية خاصة، فهم يعرفون جيداً كيف يدمرون أنفسهم، ولقد دمروا الكثير بسبب كسلهم وعدم مبالاتهم وفسادهم.
من جانبها، أكدت مصادر إعلامية بريطانية أن وزارة الدفاع البريطانية تواجه صعوبات حقيقية وكبيرة في توفير عدد كافي من المترجمين للعمل مع العسكريين الأوكرانيين الذين وصلوا إلى البلاد للتدريب. وبحسب موقع آي نيوز الإخباري، فإن لندن تعاني العثور على مترجمين وعدد كافي منهم للعمل مع الجيش الأوكراني الذين يتم تدريبهم من قبل الجيش البريطاني في المملكة المتحدة. كان رئيس الوزراء المستقيل بوريس جونسون أطلق عملية تدريب واسعة النطاق للقوات الأوكرانية، مع القدرة على تدريب ما يصل إلى 10,000 جندي كل 4 أشهر. للحديث أكثر عن مستجدات الملف الروسي الأوكراني وعن العملية العسكرية الروسية الخاصة، ينضم معي عبر الهاتف الخبير العسكري العميد الدكتور محمود عبد السلام. مرحبا بكم سيادة العميد بشؤون عسكرية، وأشكرك على قبول الدعوة.
أهلا وسهلا بكم، كل التحية لكم.
دعني أبدأ معكم سيادة العميد من الميدان العسكري. قبل الحديث عن أبرز مستجدات الملف الروسي الأوكراني، كيف تقيم مجريات العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا وهي تقترب اليوم من شهرها السادس؟ كيف تنظر كخبير عسكري إلى الأهداف التي تم تحقيقها حتى هذه اللحظة؟
طبعا يعني بعد مرور ما يقارب 145 يوم على انطلاق هذه العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا، بات واضحا بأن هذه العملية تسير وفق الخطط المنهجية الموضوعة من قبل القيادة العسكرية في الجيش الروسي، وأن هذه العملية تحقق أهدافها المنشودة من حيث النتائج. طبعا العملية هي كانت محددة حسب ما أعلنت عنها القيادة الروسية، ولكن الإرادة الغربية والمشيئة الغربية التي كانت تريد أن تحولها إلى جرح نازف يستنزف الإمكانيات والمقدرات العسكرية والسياسية والاقتصادية الروسية، جعلت من هذه العملية عملية طويلة الأمد إلى حد ما، ومحاولة الغرب إذلال الجيش الروسي والقيادة الروسية من خلال تحشيد الكم الكبير من المرتزقة ومن القتالة البشرية التي جاء بها لمقاتلة الجيش الروسي، والدعم اللامحدود الذي يقدمه الغرب وحلف الناتو إلى أوكرانيا جعل هذا الأمر ينقلب وبالا على هذه الدول الداعمة لأوكرانيا التي لم ترضى الرضوخ إلى الطلبات المحقة للقيادة الروسية المتمثلة بتحييد أوكرانيا عن أن تكون طرفا في حلف الناتو، واستجابة أوكرانيا للطلبات واتفاق مخرجات اتفاقية مينسك الأولى والثانية لعام 2014-2015 القاضية ب يعني عدم مهاجمة المدنيين الموجودين في إقليم الدونباس والاعتراف بسيادة الدولة الروسية على جزيرة القرم، وبعض الطلبات التي يعني كان يمكن من خلالها تجنب تداعيات هذه العملية العسكرية، ولكن بكل أسف يعني القيادة الأوكرانية انجرت إلى رغبات وإملاءات أمريكا ومن خلفها حلف الناتو بالكامل، ولكن انقلب السحر على الساحر. روسيا دولة تعلم إمكانياتها وتعرف مقدراتها، وهي مدركة قبل أن اتخذ هذا القرار كانت هناك دراية واسعة ودراسة كل الاحتمالات بأقصى السيناريوهات وأسوأها، وبالتالي القيادة الروسية أثبتت للقاضي والداني بأنها قادرة على المضي قدما بما خططت له وبما تقتضيه مصلحة أمنها القومي، وبالتالي هي الآن تحصد هذه النتائج، بينما القرارات الارتجالية والقرارات المتعنتة من قبل الغرب الآن تدفع دولهم أثمان باهظة التكاليف جراء هذا الانجرار وراء هذا الخيار الفاشل.
عذرا عن المقاطعة سيادة العميد، ولكن ربطا مع حديثك، يعني اليوم في عندي سؤالين، سؤال يخص القوات الأوكرانية وكذلك الناتو. دعني أبدأ بالسؤال الذي يتحدث عن أن اليوم القوات الأوكرانية تواجه ضعف حقيقي، وكان سابقا خبير عسكري روسي أكد أن الخسائر التي منيت بها قوات نظام كييف لم تخسرها دولة أوروبية من قبل. اليوم قوات كييف تعتمد على تخطيط هجوم بين الحين والآخر على دونباس بالصواريخ وهدم الجسور لمنع وصول الإمدادات، واليوم تجبر أبناء الريف على التجنيد العسكري. كيف تقرأ الخطوات العسكرية الأوكرانية؟
تماما، يعني هذه يعني ما تقوم به الحكومة الأوكرانية هو نتيجة حتمية لهذا الانجرار اللامحسوب وهذا التهور بمجارات المصالح الأمريكية والمصالح الغربية على حساب المصالح الوطنية. يعني عندما يتم اتخاذ قرارات من قبل القيادة الأوكرانية بهذا الشكل الارتجالي وهذا الشكل الغبي حقيقة دون تقييم الإمكانيات، إمكانيات هذه الدولة مع إمكانيات الدولة الطرف الآخر في هذه العملية، ودون حساب الأبعاد، نصل إلى ما وصلت إليه أوكرانيا اليوم. الجيش الروسي عملياته كانت في غاية الدقة، وعمليات يعني هو بالمطلق لا يوجد شيء اسمه حرب نظيفة، ولكن هذه الحرب وهذه إدارة هذه الحرب، هذه العملية من قبل القيادة الروسية أثبت للعالم بأسره بأن العقيدة العسكرية التي ينفذها الجيش الروسي مختلفة جذرياً عن الأعمال القتالية التي شاهدناها من قوات التحالف سواء الأوروبية والأمريكية وحلف الناتو في الكثير من بقاع العالم، التي كانت تعتمد على حرق وإبادة كل شيء، بينما العملية العسكرية الروسية عملية منظمة ممنهجة تستهدف أهداف مشروعة وفق القانون الدولي، مواقع الأسلحة، مقرات القيادة والسيطرة، مستودعات الذخائر، أماكن التدريب، تدريب تجمعات الجنود وما إلى ذلك، فبالتالي هي أقرب ما تكون إلى المثالية، ولا أقول أنها مثالية بالمطلق، لا يوجد مثاليات في الحروب بالمطلق، وهذه العمليات هي عمليات يعني مجدية. لماذا مجدية؟ لأن هذه العمليات تحقق الغايات المنشودة. الجيش الروسي يتقدم، يحرر الكثير من الأراضي، حرر إقليم لوغانسك بالكامل، الآن يقترب من إنهاء أهدافه في منطقة إقليم الدونباس، وبالإضافة إلى الخسائر الهائلة التي يمنى بها الجيش الأوكراني من خلال الإحداثيات الدقيقة واستخدام أسلحة غاية الدقة وغاية الفعالية، مني بخسائر كبيرة، ولا سيما على الصعيد البشري، يعني الأهم من السلاح والعتاد الطاقة البشرية والجنود الذين يستثمرون هذه الأسلحة. الخسائر اليومية ما يقارب 1000 ما بين قتيل وجريح، والتقارير تشير على الأقل هناك 20-25% من هذه الخسائر تكون قتلى، يعني وهناك ما يقارب أيضا هذه النسبة تكون يعني
سيادة العميد
دائمة.
دعني أذهب معك إلى تصريحين مهمين من الجانب الغربي. يعني التصريح الأول لمسؤول أمريكي يتحدث عن أنه موسكو قد تشتري طائرات مسيرة من طهران. زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طهران لحضور القمة الثلاثية لم تشهد حديث عن هذه المسيرات. هل باتت موسكو، إيران، الصين مصدر قلق أمني حقيقي لواشنطن؟
طبعا بكل تأكيد هذا المحور الذي تحدثت عنه هو الآن يعني في عين الأعصار وفي عين الاستهداف الأمريكي وفي عين الرفض الأمريكي والرفض لحلف الناتو. أولا بالنسبة لهذا الخبر له عدة أبعاد، ومن خلاله يمكن أن نعلم الرسائل المراد منها، رسائل إلى الداخل، رسائل إلى الخارج. هم يريدون أولا تشويه النصر الروسي والادعاء بأن مستودعات الذخائر الروسية قد يعني استنفدت مدخراتها واستنفدت موجوداتها، وبالتالي الجيش الروسي على عظمته وهذه القوة وهذا الجبروت الآن يستجدي شراء بعض طائرات مسيرة من الجانب الإيراني، وهذا أيضا من باب التشجيج ضد إيران بأنها تنخرط ضد أوكرانيا أيضا. هذه رسالة أخرى. أنا أريد أن أقول عندما تريد أي دولة تعاقد على صفقة أسلحة، معروف بأن هذا الأمر لا يحتاج أن يتدخل رئيس البلاد شخصيا، ولا سيما رئيس بحجم فخامة الرئيس بوتين، ليكون هو بالذات يتدخل من أجل صفقة يمكن أن ينجزها حتى أحد مساعدي وزير الدفاع، بل أحد السماسرة في هذه الدولة أو تلك. إذن هذا العمل فيما لو كان صحيحا لا يستلزم أن يكون على هذا القدر من حجم الذي يتطلب من رئيس البلاد بذاته أن يتدخل. هذا نقطة. النقطة الثانية، الصناعات العسكرية الروسية مشهود لها محليا وعالميا وأقليميا، وبالتالي الدولة الروسية قادرة على تصنيع مئات الطائرات المسيرة دون طيار وبتقانات عالية جدا، ونحن نعلم بأن التطور العسكري لا سيما في المجال الجوي والفضائي والصواريخ عابرة للقارات حتى الآن ما وصلت إليه التكنولوجيا الروسية غير مسبوق بتاريخ البشرية، وحتى الآن التقانة الأمريكية والأوروبية لا تكاد تصل إلى ربع ما هو موجود لدى روسيا. لذلك هذا الأمر يعني المقصود منه الإساءة والتشويه، وحتى المقصود منه يعني كما قلت يعني تحقيق غايات وبروباغاندا إعلامية من أجل تحقيق أهداف واهية بحاجتها المعسكر الغربي بعد أن مني بنكسات ونكسات لقاء هذه العملية وخاب أمله في كل شيء.
واليوم أيضا سيادة العميد يعني دعوة أيضا من نائبة بالبرلمان الألماني تدعو إلى حل الناتو لأن لم يجلب سوى الحروب والأسلحة والتكتلات العسكرية. كيف تقرأ هذه الدعوة ولو بكلمات موجزة سيادة العميد؟
وإن كانت متأخرة بعض الشيء، ولكن أن تأتي متأخرا خيرا من أن لا تأتي. مطلقا. حلف الناتو بالأصل عندما قام لمواجهة ما يسمى آنذاك بالمد الشيوعي الروسي على العالم، وبالتالي بعد عام 1991 وانتهاء العهد السوفيتي لم يعد من المبرر بقاء هذا الحلف، لأنه يستنزف مقدرات هذه الدول. وشاهدنا كيف أن ترامب خلال حكمه كان يدعو دول حلف الناتو لزيادة الإنفاق العسكري ومضاعفة الإنفاق العسكري. المستفيد الأكبر من هذا الحلف هو يعني النظام الأمريكي، باعتبار أنه المصنع الأكبر للأسلحة التي يستورثها الحلف الناتو ودول هذا الحلف، وبالتالي بقاء هذا الحلف ضرورة من أجل إنعاش الاقتصاد الأمريكي. حلف الناتو الآن غير مجدي، وأصبح بمكان من العجز أنه لا يستطيع أن يؤدي أي من المهام المنشودة، سوى أنه يمكن أن يكون سبباً لدمار البشرية والدخول إلى عالم يعني ضبابي وإلى عالم مجهول نتيجة هذه الخيارات الحمقى.
نعم،
كان يمكن لحلف الناتو أن يتجنب كل هذه الويلات ويجنب بلاده دمار اقتصادي هائل من خلال الالتزام والتفاهم بمتطلبات الأمن الوطني المشترك لجميع الدول والتوصل إلى حلول توافقية بدل الانخراط بهذه الحرب المجنونة.
نعم، الخبير العسكري العميد الدكتور محمود عبد السلام، كنت معي ضيفا كريما بشؤون عسكرية، شكرا لكم وحياكم الله.
كل الشكر لكم ولجميع السادة المستمعين وفريق العمل.
وإلى الملف الإيراني الإسرائيلي، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي أن تل أبيب تتأهب للتعامل مع كل السيناريوهات بشأن برنامج إيران النووي، وذلك في أعقاب تصريحات لمسؤول إيراني أن بلاده لديها القدرات الفنية لصناعة قنبلة نووية. كان كوخافي أعلن أن الجيش الإسرائيلي يستعد وبقوة لهجوم على إيران وسط استعداد كامل لجميع السيناريوهات، مبيناً أن الخيار العسكري ضد طهران هو في صلب الأمن القومي وفي صميم استعداد الجيش الإسرائيلي، موضحاً في الوقت نفسه أن هناك العديد من الخطط العملياتية التي تخطط لها تل أبيب، حيث تسعى إسرائيل للحصول على العديد من الأسلحة وكذلك الاستخبارات والتدريبات. ومن التصريح بضرب إيران إلى زيارة بالمغرب، حيث أجرى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي زيارة في الرباط، وأجرى خلالها مباحثات مع عدد من كبار المسؤولين العسكريين المغاربة. وصل إلى المغرب في زيارة هي الأولى من نوعها. قالت القوات المسلحة المغربية إن الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف الويدي استقبل كوخافي الثلاثاء غدا وصوله إلى الرباط بأول زيارة رسمية يقوم بها إلى المملكة مسؤول عسكري إسرائيلي بهذا المستوى. وبحسب بيان الجيش المغربي، فإن خلال المباحثات والمحادثات اتفق إرساء أسس صناعاتنا الدفاعية. أكد الويدي اهتمامنا بإقامة مشاريع مشتركة في مجال الصناعات الدفاعية بالمغرب. من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي ببيان أن رئيس أركانه الذي يزور المملكة على رأس وفد عسكري رفيع المستوى ناقش فرص التعاون العسكري سواء في التدريبات أو المجالات العملياتية والاستخباراتية، فما بين لغة التهديد والوعيد وبين العلاقات العسكرية التي تحاول تل أبيب تعزيزها بالشرق الأوسط، كيف تنظر إيران لذلك؟ للحديث عن هذا الموضوع ينضم معي عبر الهاتف الخبير بالشأن الإيراني الأستاذ مصدق بور. مرحبا بكم أستاذ مصدق بشؤون عسكرية، وأشكرك على تلبية الدعوة.
أهلا بكم.
بداية أستاذي الكريم، اليوم وفي أعقاب زيارة بايدن وإعلان القدس الذي أكد الدعم الأمريكي لتل أبيب، ولغة التهديد الإسرائيلي اليوم ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي يتحدث عن الاستعداد الجدي لكل الخيارات، كيف تنظر إلى هذه القضية؟
نعم، أنا في اعتقادي يعني إسرائيل بعد هذه النفسة الأخيرة يعني جوبة بايدن هي فشلت يعني بامتياز. يعني هي كانت تقول قبل هذه الجولة بأنها بصدد تشكيل حلف عربي قبل زعامة الولايات المتحدة الأمريكية ضد إيران، ولكن هذا الشيء لم يتحقق. يعني لا بايدن هو رحب بهذه الفكرة ولا الجانب العربي. يعني كل قبل الاجتماع بعثوا برسائل طمأنة إلى إيران بأنهم ليسوا في وارد الدخول في أي مواجهة عسكرية ضد إيران إلى جانب أمريكا أو إلى جانب الكيان الإسرائيلي. وبالتالي يعني هم فشلوا، يحاولون اليوم الإسرائيليون يعني يحاولون الجاهدين أن يقولوا بأنهم لم يفشلوا، يعني يريدون أن يغطوا على هذا الفشل ويحتوون تداعيات هذا الفشل يعني في الداخل الإسرائيلي. يعني هم يحاولون أن يعرضون عضلاتهم الفقاعية وعنترياتهم، يقولوا بأنهم هم الأقوى، لأن المسألة الأمنية هي المسألة المهمة في إسرائيل. وبالتالي هم فشل. يعني أي تهديد، إيران لا تنظر إلى هذا التهديد يعني من يعني لا تأخذ به على محمل الجد، وهي تعرف يعني إسرائيل هي تعرف يعني وزن إيران وثقل إيران في حال حدوث مواجهة. هي إسرائيل عاجزة عن المواجهة مع أصغر أذرع إيران، يعني أصغر المجاميع الموالية لإيران في هذه المنطقة. يعني على سبيل المثال المقاومة الفلسطينية في غزة، حزب الله وأوساط أخرى. يعني إسرائيل تواجه مشاكل وهي في مأزق، فكيف يعني تريد أن تتواجه مع إيران وهي أصبحت وحيدة؟
طيب أستاذ مصدق، ربطاً مع حديثك، البعض اعتبر تصريحات الجانب الإيراني عن القدرة الفنية الإيرانية لصناعة قنبلة نووية كانت تصريحات مستفزة لإسرائيل. كيف تقرأ تصريحات الجانب الإيراني عن القدرة الفنية لصناعة قنبلة نووية؟ هل بالفعل كانت مستفزة؟
طبعاً الجانب الإسرائيلي هو دائماً كان يقول أن إيران يعني بصدد إنتاج القنبلة النووية. الجانب الإيراني هو في المقابل يعني هناك فتوى يعني صادرة من أعلى مرجعية سياسية ودينية في البلاد، يعني متمثلة بسيد الخامنئي قائد الثورة أو المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأصدر يعني فتوى بحرمة استخدام السلاح النووي. وبالتالي إيرانية عندما يعني تقوم أو تساعد في تخصيب اليورانيوم في الواقع يعني تريد أن تستفيد من الطاقة النووية لأغراض سلمية، ولكنها في نفس الوقت يعني تريد أن تبعث برسائل. يعني عندما تصل بمستوى التخصيب إلى 60% فهذا يعني أنها قادرة على تخصيب نسبة 90%. 90% هي كافية يعني إنتاج القنبلة النووية. يعني سوف يكون يعني الوقت ضئيل وقليل جدا لتصل إيران إلى ذلك. على حال إيران هي تريد التصريحات الإيرانية الأخيرة صدرت عن مسؤول ليس حكومي، يعني مسؤول هو استراتيجي، مسؤول سابقا كان وزير خارجية الدكتور كمال خوازي. هو قال بأن يعني كما الأمريكيين بصراحة يعني الأمريكيين عندما يأتون ويتفاوضون معنا دائما يلوحون ويقولون كل الخيارات مطروحة على الطاولة، يعني الخيار العسكري والخيار الدبلوماسي، في حين أن إيران كانت في المرات السابقة هي تكتفي بخيار واحد. بس أقول نحن لسنا بصدد أو في وارد إنتاج القنبلة النووية، ونحن نريدها يعني لأغراض سلمية، نريد الطاقة السلمية لأعمال وأغراض سلمية وهذه أكاذيب، ونحن لسنا يعني يصدد تصنيع هذه القنبلة. ولكن يبدو هذا المنطق لا يفيد، يعني هؤلاء لا يفهمون غير منطق القوة، وبالتالي يجب أن تحداهم. وبالتالي التصريحات هي الثالثة.
عذرا عن المقاطعة، اليوم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي كوخافي بزيارة هي الأولى من نوعها إلى المغرب وتعزيز تعاون عسكري بين البلدين، برأيك هل تسعى تل أبيب لخلق حلفاء لها بالشرق الأوسط بحثا عن ناتو ضد طهران؟
هذا شيء غير ممكن مطلقا. يعني إيران، روسيا غيرت كل المعادلة في هذه المنطقة، روسيا غيرت الخارطة الجيوستراتيجية في هذه المنطقة. وبالتالي يعني أنت يعني تلاحظين يعني روسيا غيرت كل شيء غير صالح أمريكا ولا صالح الغربيين، وأكعسهم يعني بصراحة. اليوم هم في وقت كانوا يهددون إيران ويحضرون ويفرضون عقوبات على بيع النفط الإيراني ويمنعون بيع النفط الإيراني، واليوم هم يتوسلون بإيران للمزيد من الإنتاج لتغطية العجز الموجود في السوق النفطية، لأن هناك أزمة في الغرب، وروسيا هددت شركة غازبروم، هي هددت بأنها سوف تبقى يعني نسبة باقية من إمدادات الطاقة إلى الدول الأوروبية، ويجب أن تفكر هي تجد حل لا، وبالتالي هذا شبح مرعب بالنسبة للأوروبيين، والأوروبيين يضغطون على الولايات المتحدة الأمريكية للخروج من هذا النزق، ولكن جانب الأمريكي ويحاول إما عن طريق السعودية عن طريق الدول النفطية. بايدن ذهب إلى السعودية والأمير محمد بن سلمان أخبره بالواقع وقال السعودية غير قادرة على إنتاج المزيد من النفط، هي تنتج حاليا 13 مليون برميل، وإذا أرادت أن تضيف أقصى ما تستطيع أن تضيفه هو مليون برميل، ويأخذ ذلك يستغرق ذلك يعني 6 أشهر، وبالتالي بايدن أصبح محبطا.
وصلت الفكرة. الخبير بالشأن الإيراني الأستاذ مصدق بور، كنت معي ضيفا كريما بشؤون عسكرية، شكرا لكم وحياكم الله.
أهلا بكم، أهلا وسهلا.
وإلى العراق والمشهد الأمني والاعتداء من الجارة تركيا.
يعني شو شو الدين مبترة، ليش أصابع مقصقصة، لو نسوان كلهم صوبة برجليها وبص دورتها وما طلع مصارينها، هذول شلناهم احنا. شو تريد تشوف؟ تريد تشوف الماي كنا نمشي عليها ماي صافي زلال، نشوف الحجر احنا نشوفه الماي بثواني صار قطعة حمراء بثواني، ليش؟ شنو السبب؟ برقبة منها يعني تبقى هيك الحكومة ضعيفة إلى متى؟ يعني ما يقدرون يردون على تركيا؟ هل من المعقول حكومة دولة شغالها شكبرها ما تقدر ترد على تركيا؟ والله لا يخصفهم بنص اسطنبول مثل ما فجعوا هاي العوائل كلها. المن خايفين؟ المن خايفين يا حكومة الكاظم؟ ليش؟ من شنو خايفين؟ صدام حسين قطعوا علينا المي بزمان، صدام حسين قاعد على النهر ورا الجقارة، قال لهم قبل تخلص هاي الجقارة يفتحون المي، وفعلا خلال ثواني فتحوا المي رجعوا للعراق. كانت انه هيبة بين البلدان، هسه ماكو اي هيبة، ماكو انه قدامك تطاولات تجاوزات على بلدنا وكلها ساكتة. هسه اتحدى الحكومة العراقية، اتحداها قدام الكاميرات كلها اذا ردوا عليها، والله العظيم هذا الموضوع انا ابصم لك عليه بالعشره راح ينسد وراح تنسى العالم كانه شيء لم يكن. هذا اللي ادعي فيه.
كانت هذه كلمات لاحد المواطنين الذين عاشوا نهارا عصيبا يوم امس تحت قصف تركي، حيث قام الجيش التركي بقصف مصيف زاخو في محافظه دهوك شمال العراق. القصف راح ضحيته اكثر من 31 ضحيه بين شهيد وجريح، من بين هؤلاء الشهداء عريس لم يمضي على زفافه سوى 5 أيام، الذي اختار المصيف مكاناً لقضاء شهر العسل، وطفلة رضيعة لم تنهي ربيعها الأول. القصف التركي على العراق يتكرر منذ انطلاق العملية العسكرية التي دعا لها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والتي حجتها أنها تستهدف عناصر حزب العمال الكردستاني البككا. وفي كل مرة يستهدف الجيش التركي المدنيين وسط صمت حكومي يراه المواطن العراقي بالصمت المخجل، فعبارات الاستنكار والشجب لم تعد ترضي الشارع العراقي الذي تظاهر أمام مبنى السفارة التركية في بغداد بهتافات بالروح بالدم نفديك يا عراق. الأوساط السياسية اكتفت بالاستنكار، أما الحكومة فسارعت إلى إرسال وفد أمني لمكان الحادثة، فيما أعلن القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي أن العراق يحتفظ بحق الرد على هذه الاعتداءات وسط إجراءات لازمة لحماية شعبه. أما زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، والذي يعتبر الرجل الأول صاحب التأثير الكبير على الشارع العراقي، أكد أن التعدي على محافظات الشمال والإقليم من الداخل والخارج ما عاد يحتمل، ودعا إلى تقديم شكوى ضد تركيا في المحكمة الدولية ومقاطعة البضاعة التركية، وكذلك غلق مكاتب السفر والسياحة إلى تركيا. ليعلن العراق اليوم حالة الحداد على شهداء مصيف زاخو. الجانب التركي أعلن وعلى لسان وزير خارجيته التركي تشاويش أوغلو أن القوات المسلحة التركية لم تنفذ على شمال العراق أي قصف، في الوقت الذي قامت الفصائل المسلحة يوم أمس بقصف قاعدة تركية شمال العراق رداً على ما حدث. فما بين القصف التركي وبين الخلافات السياسية وبين تساؤلات المواطن العراقي عن الهيبة والسيادة، كيف سيكون سيناريو الرد على صواريخ الجيران التي تجاوزت الأسوار؟ للحديث عن هذا الموضوع دعوني أستقبل معي على الهاتف الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء الركن المتقاعد الدكتور عماد علو، مدير مركز الاعتماد للدراسات الأمنية والاستراتيجية. مرحبا بكم سيادة اللواء بشؤون عسكرية، وأشكركم على تلبية الدعوة.
أهلا وسهلا بكم.
بداية، تعازينا للشعب العراقي للخسائر البشرية اللي حدثت يوم أمس إثر القصف التركي. ودعني أبدأ معك بالسؤال الأول سيادة اللواء، قصف تركي يتجدد بين الحين والآخر على مدن العراق، آخرها ما حدث يوم أمس وسط سكوت حكومي البعض يراه مخجل. الأمور خرجت عن المألوف، القصف يوم أمس على مصيف ضحايا العشرات من المدنيين، كيف تقرأ أحداث يوم أمس؟
يعني بالحقيقة لا يوجد صمت حكومي، كان هناك عدة إجراءات اتخذتها الحكومة العراقية. القصف التركي أو العملية التي قامت بها تركيا هي ليست الأولى من نوعها في هذه المنطقة الحدودية. منذ أكثر من 10 سنوات القوات التركية تجول وتصول في المناطق المحادية أو جنوب الحدود العراقية التركية، وتتوغل في الأراضي العراقية وتقوم بعمليات القصف وتدمير وتهجير العديد من القرى التي غادرها سكانها وتركوا حقولهم ومزارعهم إلى العمق العراقي. وبالتالي ما حصل يوم أمس كان بالحقيقة يعني يعتبر انتهاك خطير وخرق كبير في القانون الدولي لاستهداف المدنيين بهذا الشكل، بهذا يعني نقول نسميه الإجرام، لأنه ناس مدنيين وعزل يقضون أوقات الصيف في أحد المصايف، وهو معروف يعني دوليا وعالميا ومن قبل الأتراك أنه هذا مصيف سياحي، فاستهداف بهذا الشكل يبدو أنها عملية متعمدة، لأنه قواعد الاشتباك والتي المتعارف عليها في إطار حلف الناتو يجب التحقق من الهدف بشكل دقيق قبل اطلاق النار. العجلات والباصات التي كانت متوقفه في هذا المصيف كلها باصات وعجلات سياحيه واضحه للعيان، فان كان هناك يعني قبل هذه عمليه القصف كان هناك استطلاع بالطائرات او رصد من قبل ضباط رصد المدفعيه التي قامت بالقصف، فواضح لهم ان هذه المنطقه هي منطقه سياحية وأن المستهدفين ناس مدنيين. لذلك هذه الأمور يعني تدين الفعل التركي بشكل واضح، نفي تركيا لهذا العملية وغير مبرر وغير منطقي أطلاقا من قبل الشعب العراقي الذي يتظاهر حاليا أمام السفارة وأمام القنصلية التركية.
طيب، عذرا على المقاطعة سيادة اللواء، ربطا مع إجابتك الآن وبالحديث عن الشعب العراقي، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أكد أن التعدي على إقليم كردستان والمحافظات العراقية من قبل الجيش التركي ما عاد يمكن السكوت عنه، يدعو إلى تقديم شكوى بالمحكمة الاتحادية. هل الحكومة العراقية قادرة على تقديم شكوى وسط هذا الغضب اللي تحدثت عنه، الغضب الجماهيري، استنكار الشارع الذي يرى فيه أن الشارع يرى أن البيت العراقي أصبح مباحا للجميع؟
يعني الحكومة العراقية تم اتخاذ عدة إجراءات بعد اجتماع مجلس الوزاري الأمن الوطني العراقي برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، وتم سحب السفير القائم بالأعمال العراقي من أنقرة، وأيضا تم استدعاء السفير التركي وتسليم مذكرة احتجاج، وأيضا هناك إجراءات لإعداد ملف الانتهاكات التركية وتقديم شكوى إلى مجلس الأمن حول هذه، وفعلا قدمت الشكوى يوم أمس، وإجراءات عديدة سوف يتم اتخاذها اتباعا من قبل الحكومة العراقية لإيقاف الانتهاكات التركية. خاطئني أن أذكر أن الاستدعاء السفير التركي تم الطلب منه رسميا بإبلاغ حكومته بسحب كافة القوات التركية من الأراضي العراقية.
طيب سيادة اللواء، دعني أستغل خبرتك العسكرية والمهنية وجزئية يحتاج المواطن والمجتمع اليوم أن يعلمها، هل هناك قرارات عراقية أصلاً تجيز لأنقرة ضرب مواقع حزب العمال الكردستاني داخل العراق؟
لا بالتأكيد، يعني مثل هذه القرارات غير موجودة. حزب العمال الكردستاني التركي موجود في شمال العراق باتفاقية تم توقيعها بين الحكومة التركية وحزب العمال الكردستاني نفسه وزعيمه عبد الله أوجلان في مطلع عام 2013 بعد مباحثات ومفاوضات جرت مع عبد الله أوجلان منذ أكتوبر 2012 وصولا إلى يعني انسحاب أو الاتفاق على ترحيل مسلحي حزب العمال الكردستاني من جنوب شرق تركيا إلى مواقع في جبال قنديل وعبر الحدود العراقية، وهذا الاتفاق موثق وموجود وهناك حتى يعني أفلام وتصوير ومعترف به من قبل الجميع على أساس أن هناك يتم قيام بعدد من الإصلاحات للقومية الكردية في تركيا في المرحلة التي كان يستلم بها السيد رجب طيب أردوغان مقاليد السلطة ولتعزيز دوره ووجوده في السلطة في تلك الفترة. ولذلك الحديث التركي عن وجود اتفاقات مع الحكومة العراقية بالحقيقة هو مبرر ضعيف جدا. الاتفاق والدفع بعناصر حزب العمال الكردستاني كان من قبل القوات أو من قبل الحكومة التركية إلى شمال العراق في وقت ثاني العراقي يعني لا تتواجد له قوات أو لا يتمتع بالسيادة الكاملة بالحقيقة بسبب الاحتلال الأمريكي.
طيب سيادة اللواء، الفصائل اليوم أمس ردت بقصف القاعدة العسكرية التركية بشمال العراق، وبات سؤال المواطن العراقي يعني هل باتت الفصائل المسلحة اليوم هي التي ترد على أي اعتداء أو انتهاك لسيادة العراق؟
يعني بالتأكيد هاي المسائل لابد أن تكون من خلال قيادة العمليات المشتركة واتخاذ أي إجراءات قبل ظهور نتائج التحقيقات الرسمية التي يجريها فريق متخصص عسكري من قبل أرسل من قبل سيد القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء إلى المنطقة. بالحقيقة يجب أن تكون تم التأني بها رغم أن وجود هذه القوات داخل الأراضي العراقية وانتهاك السيادة العراقية ومن حق كل عراقي أن يقاوم وجودها في الداخل العراقي. ولذلك على الحكومة التركية أن تسحب قواتها لأنه من غير المنطقي وغير يعني الأخلاقي وغير القانوني استمرار بقاء هذه القوات داخل الأراضي العراقية لهذه السنوات أو لأكثر من يعني عقد من الزمان دون أن يتم حل واضح ودقيق للعلاقة بين الحكومة التركية أو للمشكلة بين الحكومة التركية وبين حزب العمال الكردستاني التركي.
طيب سيادة اللواء، سؤالي الأخير لكم، طبعا بالتأكيد المشهد السياسي ينعكس كثير على المشهد الأمني، ما بين تخبط المشهد السياسي تبادل الاتهامات بين الكتل السياسية وقادتها اليوم والعجز لولادة حكومة جديدة والقصف التركي وبالأمس هجوم تنظيم داعش على منطقة مطيبيجة اللي خسرت فيها الشرطة الاتحادية 6 من خيرة عناصرها، كيف تقرأ المشهد الأمني العراقي؟
يعني بالتأكيد هناك تحديات، هناك ضغوطات بالنسبة للمشهد الأمني على القوى السياسية في سياق تدافعها وصراعها على تحديد أو التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة عراقية جديدة استنادا إلى مخرجات الانتخابات التي جرت في أكتوبر عام 2021. القوات المسلحة العراقية تحاول النأي بنفسها عن هذه المناطقات والصراعات، وذلك من خلال التواصل بين القيادات العسكرية العليا القيادات الميدانية والتشكيلات في الميدان. ولاحظنا في الفترة الأخيرة والآونة الأخيرة زيارات متعددة قام بها السيد رئيس أركان الجيش وأيضا نائب قائد العمليات المشتركة إلى عدد من قواطع العمليات. وهناك عمليات تجري في جبال قرشوف لمطاردة ملاحقة تنظيم داعش الإرهابي. هناك استحضارات لعملية لمطاردة العناصر الإرهابية التي قامت بالاعتداء في منطقة الفيديجة. وأيضا هناك فعاليات يومية تقوم بها القوات المسلحة دون الالتفات إلى ما يحصل في بغداد من أجل الوصول إلى التوافق أو اتفاق على تشكيل حكومة، والذي مر عليه عدد من الأشهر أكثر من 7 أشهر تقريبا.
الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء الركن الدكتور عماد علا ومدير مركز الاعتماد للدراسات الأمنية والاستراتيجية، كنت معي ضيفا كريما بشؤون عسكرية، شكرا لكم وحياكم الله.
أهلا وسهلا بكم، تحياتي.
إلى هنا أصل وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية حلقة اليوم من شؤون عسكرية، رافقتكم بها من وراء الميكروفون محدثتكم شيماء ثامر. شكري موصول لضيوفي بهذه الحلقة، كل من الخبير العسكري العميد الدكتور محمود عبد السلام، والخبير بالشأن الإيراني الأستاذ مصدق بور، والخبير العسكري والاستراتيجي اللواء الركن المتقاعد الدكتور عماد علو. للمزيد يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com. دمتم في أمان الله وحفظه.